الرحمن الرحيم. هذه أسئلة مقدمة من أبي عبد الرحمن تراث الشاعري الأثري من فاتي بريطانيا، يقول فيها: السلام عليكم محدث الديار اليمنية ورحمة الله، أن يحمد الله الذي لا إله إلا هو إقرارا مني وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السؤال الأول: فإن لنا أخوا يريد أن يخرج لطلب العلم فيقول إن أبواه راضيان عنه، ومن الممكن أن يقوم بأشغالهما بأنفسهما، وكذلك له أخ يسكن قريبا منهما، فهل يجوز له أن يخرج لطلب العلم ويتركهما على الحالة التي ذكرناها؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الإجابة على الأسئلة نعتذر إلى أخينا الفاضل الأخ مراد الجزائري حفظه الله تعالى من تأخر الإجابة، ولعل قد مكثت عندنا نحو 6 أشهر، وهذه المماطلة نعم لا ينبغي، ولكن الله يعلم أنني ما تركت الإجابة إلا لشواغل مهمة، والله المستعان. أما هذا الأخ فأعد السؤال يا أخانا محمد.
يقول: إن لنا أخ يريد أن يخرج لطلب العلم ويقول إن أبواه راضيان عنه، ومن الممكن أن يقوم بأشغالهما لأنفسهما، وكذلك له أخ يسكن قريبا منهما، فهل يجوز له أن يخرج لطلب العلم ويتركهما على الحالة المذكورة؟
نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن المسلمين أحوج ما يكون إلى علماء من أهل السنة، يقدمون الشرع صافيا كما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الأخ أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له أسباب طلب العلم، وهياه أيضا لطلب العلم، وأن يغتنم الفرصة، وأن يحرص على تعلم العلم النافع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وجاء من حديث جبير بن مطعم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتك وآها ثم أداها كما سمعها. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهي ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء فنهى الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها طائفة طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك نذر من فطع بدين الله فنبع الله به من الهدى والعلم ونذر من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإن الإعراض عن العلم النافع علامة من علامات آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينقص العلم ويظهر الجاهل. وذكر الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وذكر بقية الحديث وهو متفق عليه. فعلى هذا ننصح من رزقه الله فهما وقدرة على طلب العلم ننصحه أن يهب نفسه لله سبحانه وتعالى وأن يجد ويجتهد بتحصيل العلم النافع ثم يحرص على تبليغه لإخوانه المسلمين. وقلنا يهب نفسه لله عز وجل مع أننا ملك لله. رب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فماذا فننصح آبانا بأن يقبل على طلب العلم وبعد أن يرزق الله علما يحرص على تبليغه فهي طريقة الأنبياء والله المستعان.
السؤال الثاني: نعلم أن كثيرا من العلماء قرروا القاعدة التالية أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وذكر ذلك الشوكاني والصديق حسن خان رحمهم الله ومن قبلهما المالكية والحنابلة عملا بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاز صرف كل الإبل وكذلك رخص بالصلاة في مناطق الغنم لكن أشكل علينا الحديث التالي وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتي بالروسة يستنجي بها القامة وقال هذا رزق أي رزق. وذكر الحافظ بن حجر زيادة لابن خزيمة أن الروسة خاصة للحمار ولم أجدها في صحيح ابن خزيمة وفي النسخة المطبوعة التي معنا فهذه الزيادة الصحيحة. وكذلك نقل الحافظ بن حجر أن التيمية قال أن الروسة
نقل الحافظ بن حجر إيش؟
أن التيمي قال أن الروس مختص بما يكون من الخيل والجغال والحمير، مع العلم أن الخيل توكل. فتوجد الجمع بين القاعدة التي ذكرها أهل العلم استدلالا بالحديثين المذكورين آنفا حديث شرب بول الإبل والصلاة في مرض الغنم، وبين حديث البخاري الذي ضرب عليه باب لا يستنجى بروس.
الأمر في هذا الذي نعرفه هو ما قرره أهل العلم أن ما يؤكل لحمه فبوله ورجعه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فبوله ورجعه نجس. وفي حديث أيضا الذي هو حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الحجرين أو أخذ الحجرين وألقى الروضة وقال إن أرس دليل للعلماء فيما قالوا. وأيضا الصعمين عن الصلاة في مبارك الإبل هو الكرارة وليس للتحريم، هذا أيضا ينبغي أن يعلم ذلك، وهو أيضا يعتبر نعم دليلا على ماذا؟ على طهارة أبوال وكذلك رجيع الإبل، يعتبر دليلا لأن الكعب ماذا؟ الترك ها هنا هو للكراهة لا للتحريم. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال من صلى في مبارك الإبل فليؤد الصلاة. والله المستعان. بقى شيء فقرة السؤال
حكم الزيادة.
أما الزيادة التي في أو التي عزيت إلى صحيح ابن خزيمة فمثل هذه الزيادة تكون مقبولة من الحافظ، لكن ينظر نعم من الذي قالها هذا. وأما كوننا لم نجدها في صحيح ابن خزيمة فإن كثيرا من الكتب قد دخلها الناقص. من الأمثلة على هذا أحاديث تعزى إلى المستدرك، أعني المستدرك الحاكم، ثم لا نجدها فيه أو لا نجدها يتركم الأحاديث فيها، فهذا دليل على أن بعض الكتب وقلنا بعض ليخرج مثل البخاري ومسلم وسلم أبي داود وجامع الترمذي وسلم بن ماجه وماذا ومسند أحمد. بعض الكتب قدمت خدمة عجيبة جدا وكان فيها نسخ، لو سقط شيء من هذه النسخة بقي النسخة الأخرى. من هذه الكتب التي ذكرتها نحن عاملون أنه لم يسقط منها شيء، لكن الكتب التي ربما أو الكتب التي ما خدمت به المستدرك وصحيح من خزيمة نعم، وكذا بعض الكتب مثل أيضا تاريخ بغداد وبعض الكتب التي لم تعطى عناية. فإذا رأيت حديثا معزوا إلى ذلك الكتاب ولم تجده فلا يدل على أن الحديث ليس موجودا في ذلك الكتاب، بل يحتمل أنه حصل نقص فيه والله المستعان. أما سندها أو الحكم عليها فلا يستطاع يحكم عليها إلا بعد النظر إلى سندها أو في سندها. فإذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وما سكت عنه فهو حسن.
أيضا تفسير القيم، تفسير القيم هل يؤخذ به؟
وهو
أن الروض مختص ما كان الجرال الحمير والسيف
الذي يظهر هو هذا، لبقى الخيل يعني مخصصة بأدلة أخرى. وعلى كل فنزل هذه الإشكالات إن يقول العلماء المتقدمين قد تكلموا عليها وإما يقولوا لم يتكلموا عليها، فإن تكلموا عليها فقد كفرنا المؤمن، وإلا فأنا أنصح لك أن يقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا وبعض الأمور الدقائق، أو ربما يعني يا شخص يفهم كذا وغيره يفهم كذا، لا نشغل الوقت ونضيع الوقت لهذا. وصحوا إخواني لا حفظ الله تعالى أن يقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطاع من السنة وعلى تعلم اللغة العربية والله المستعان.
يقول أيضا والسؤال الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الروض طعام بعير الجن، فكيف يجيز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل النجاسة؟ ومن المعلوم أن النفر من الجن الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم فأسلموا، فلا يجوز لهم إلا ما يجوز لنا اتزالا بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يؤمن الله إلا ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التشريع الأطعمة التي يجوز أكلها والتي لا يجوز.
نعم الحديث فإنه طعام لتواب، وقد يعفى بحق التواب ما لا يعفى، وربما تأكل وتصير جلالة وبعد أيام يذهب تلك الرائحة ونعم ويذهب النتن والسماد، فلا تبطين إذن والله المستعان. نعم والحديث كما سمعتم أن العظام ترجع أفر ما كانت تكون طعاما للجن، وأن الريض يكون علفا لدواب الجن والله المستعان. ومثل هذا أذن به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدل على جوازه لدواب الجن والله المستعان.
هنا فائدة. يقول لفظة إنها روضة حمار الأخ عبد الرحمن عدن يقول يا ضعيفة من طيب زياد الحسن المفراد
هو ضعيف. طيب تفضل.
السؤال الثالث، هل ترون إثبات صفة الشكور لله تعالى وقد أثبتها بعض السلف واستدلوا بأحاديث كثيرة منها وما كتب عنه فهو عبد الحديث؟
نعم، الذي يظهر أنه أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالشكوك شكوكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لكثرة الأحاديث أو لأن الأحاديث بمجموعها صالحة للحجية، والله المستعان. نعم.
السؤال الرابع، هل ترون بأسا بأن نسمع الأخوة الذين يحضرون الدروس أشرطة العلماء، بمعنى أننا نحدد يوما ما عدا أيام الدروس التي يدرس فيها القول المقيم شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين وصفة الصلاة للإمام الألباني والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري والروضة النبية للمحقق العلامة صديق حسن خان وكتاب الجامع الصحيح للبدر ومشروعية الصلاة للمعاد لفضيلتكم وبعض كتب الشيخ ربيع والشيخ الفوزان في المنهج السلفي، وقد اخترنا من كل نظر عالما حتى لا يكون من كل قطر، ولقد اخترنا من كل قطر عالما حتى لا تكون قومية عربية، فرحم الله الجميع وحفظ الله الأحياء ونفعنا بعلمهم، آمين.
إن كان الحضور كلمة الإخوة فالذين انتهوا به أن يشغلوا أنفسهم بشيء من القرآن أو من الأحاديث أو ماذا من اللغة العربية فهو أنفع لهم، فإن كان الحضور لا يكلفهم فلا بأس أن يستمعوا، وبعد فأنتم إن شاء الله تحرصون على ما ينفعكم وليس هناك من يلومكم ويقول لماذا لا تدرسون بكتاب، بل أنصحكم أن تنظروا للذي ينفعكم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فأنتم تحرصون على ما ينفعكم سواء أكانت من كتب النبيين أم كانت من كتب البخاريين أم كانت من كتب أي بلد، لا ينبغي أن تضحوا بأوقاتكم من أجل مراعاة خاطر فلان أو خاطر فلان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، والله المستعان.
ماذا؟
هذه الأسئلة
تمش؟
لا، للنهاية انت.
طيب تجربي عليك أن غيره. نعم، سؤال آخر بأسئلة آخر.
فهذا سؤال آخر أو عدة أسئلة أخرى من بعض طلبة العلم من بريطانيا، يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشيخ الفاضل مقبل الذهاب الواجعي حسب الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه أسئلة بعض طلبة العلم في بريطانيا، نرجو منكم أن تجيبون عليها وجزاكم الله خيرا. الأول، يقول بعض طلبة العلم إن المسلم اللاجئ إلى بلاد الكفار ليس بينه وبين تلك البلاد عهد إنما العدل يكون بين دولة ودولة لا بين شخص ودولة، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا كلام ما أنزل الله فيه من سلطان، بل الشخص المقيم ببلد يلتزم بما عليه الدولة إلا في مخالفة الكتاب والسنة. إذا خالفت الكتاب والسنة فلا يجوز أن يلتزم بذلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والدولة مع الدولة، ويقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي نعم، فهكذا أيضا يجب عليه أن يفي. ومن الناس من يتحير، ومن الناس من ماذا يتلصص ولا يهمه إلا التمرد والتهرب على الأنبياء التي في الكتاب والسنة لا تلتزم بها، التي تعارض الكتاب والسنة تلتزم بها. أمر فرض عليك، وإلا ترحل إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة فلا بأس أن تلتزم به، والله المستعان. ومثل ما سيأتي السؤال عن من الضرائب أو غيرها يأتي السؤال عليه. المهم أن هذه من التحيلات، والتحيل أهل العلم قد ألفوا كتبا، فابن بطة له كتاب بعنوان إبطال الحيل، وماذا وكذلك الإمام البخاري صحيحه عدد كتابا للحيل أي ليبطلها، لأن بعض الفقهاء توغل في الحيل. وماذا تحتاج العلم إلى أن يرد عليه، والله المستعان. وقصة أصحاب السبت معروفة، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يأتون للسبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعرضوا عقابا الله مولكم ويعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم أو إلى ربهم يا أخوان إلى ربكم ولعلهم يحذرون. نعم، ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالمهم ان مسألة الحيل يجب على المسلم ان يبتعد منها، يبتعد عنها، والله المستعان. معك
السؤال الثاني: مما يفرض على اللاجئ عدم الاشتغال لمدة 6 أشهر تقريبا، ثم يسمحون له بالشغل ولكن يقعون عليه وينقصون المال الذي يعطونه، فلا يستطيع أن يوفر منه. وبعض الشباب يقول إنه محتاج للشغل لا لكي يرد ديونه، وهنا قمت لأن معناه الثياب ويدفع تكاليف المدرسة الإسلامية، ثم يقول: هذه المدرسة تفرض ثمنا باهظا للدراسة فيها، علما بأن التعليم هنا إجباري، فيجب أن تدرس أطفالك إما في المدرسة وإما في البيت، وهذا صعب. يكون مما يفرض على اللاجئ عدم الاشتغال لمدة 6 أشهر تقريبا، ثم يسمحون له بالشغل، ولكن يطعون عليه أو ينقصون المال الذي يعطونه فلا يستطيع أن يوفر منه. وبعض الشباب يقول أنه محتاج للشغل لكي يرد ديونه ويوفر مصارف المدرسة الإسلامية.
ويوفر ماذا؟
مصارف المدرسة الإسلامية.
المدرسة الإسلامية؟
نعم. ويعتقد ثمنا باهظا.
نعم. هذا أيضا الذي يظهر أنه إذا التزم أنه يجوز، فهذا ليس بمعصية أن يأكل نقودا الذي يكفي ويبقى بدون شغل. نعم. وأما مدرسة الحق المدرسة نعم الإسلامية تعنى على أنه يجب على الإخوة الساكنين ببريطانيا يجب عليهم أن يستدعوا إخوانا لهم من هذه السنة يعلمون لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يسألون الناس أموالهم ولا يسألكم أموالكم يسألكم ماذا يحدثكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم. وهكذا أنبياء الله قال قائلهم بل غير واحد وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، أي مصلحة ذلك راجعة إليكم، فما ينبغي أن تتخذ نعم آية الدراسة أو التدريس هنالك أن يتخذ حرفة ومكسبا، بل ينبغي أن يدرس لله سبحانه وتعالى، وإذا تيسر له ما يكفي ويكفي عائلته ويدرس أبناء المسلمين فهذا أمر حسن. وما أظن هذه المدرسة ظن والله أعلم لم يصير ويخطئ، ما أظنها إلا الإخوان المؤمنين هم الذين حريصون غاية الحرص أي نعم على اختلاس أموال الناس. فأنصحكم أن تستبدلوا إخوانا من أهل السنة يعلمونكم ويعلمون أبناءكم ولا تستبدلوا الحزبيين، فقد فشلوا بالتعليم في بلادنا والله المستعان.
فترة أخرى
متاع السؤال.
وبعضهم
يخشى
أن يقضوه كلاجئ، فحينئذ قد يقطعون عليهم مرتبة، فإن كان صاحب عائلة فسيأتي مشقة من الفات على أسرته، وإن كان هذا الاحتمال بعيد إلا أنه وارد.
الله عز وجل يقول للسبي الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه وتعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي مسند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله أصحاب الدرس هنالك ويخرجوا سرعة على الباب، سرعة سرعة على الباب، نعم سرعة.
تفهم هذا.
نعم. قلنا والإمام أحمد في مسند عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرددكم كما تلزق الطير تغدو في نوصى وتروح بطانا فأنت تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولن يضيعك وشيء بالشيء يذكر فارجد ذكر الذي ننصح به إخواننا ألا يلجوا إلى بلاد الكفر إلا من كان خائفا على نفسه إذا بقي في بلد المسلمين أن يقتل لأن الذهاب إلى هنالك فإنه يعتبر مفسدا تبرج وأيضا أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان أيضا أولادك ربما ماذا يا إخواننا ليس لك تصرف فيه نعم امرأتك إذا حصل بينك وبينها نزاع ربما تستطيع أن تخرجك من البيت وتأخذ أولادك فالمهم أمر أيضا الحرص على تنصير الأولاد الذين هم في المدارس فلا ينبغي لأحد أن يذهب إلى تلك البلد إلا إذا كان خائفا على نفسه أن يقتل والله المستعان.
فترة أخرى وبعضهم مشتغل يجمع مبلغا من المال يستطيع مغادرة البلاد بسرعة إن تحصل على جواز سفر إنجليزي.
تقدم الإجابة على هذا وأننا ننصح بعدم الذهاب إلى بلد الكفار ننصح بهذا ولما فيه من الفاسد العدة والله المستعان. نعم.
يقول بعضهم يشتغل يساعد إخوانه المحتاجين وبعضهم يشتغل ليساعد إخوانه المحتاجين في البلاد الأخرى وبعضهم يقول إننا مجبرون لهذا العهد ولسنا راضين عنه ولولا أنهم ضيقوا علينا في البلاد الإسلامية ما أتينا لبلادهم ثم هم يحاربون ديننا بشتى الوسائل وقد يكون غرضهم من هذا اللجوء بالنسبة للإسلاميين هو صدهم عن دينهم فعلى هذا فليس علينا التزام بهذا العهد وقد تكون حالنا تشبه حال أبي بصير رضي الله عنه فما رأيكم يا شيخ في هذا؟
أبو بصير أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو هارب من الكفار من أن يأكلون ويعذبون وليس بينه وبين الكفار ومشر عهد حتى نقول انه نازف العهد بل الكفار معه يعتبرون حربيين وقد جعل الله لهم فرجا ومخرجا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابن شهري ماذا نشمي عطان
مجندم
كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي جندل فمن انتم اما ان تلتزموا ماذا دون لم يقال الكتاب والسنة ما تظهر الإسلام هنالك بأنه جاشع ما تظهر بأنه دين خيانة ما تظهر بأنه دين كذب أعمال كثير من المسلمين
تنفر عن الإسلام، والله المستعان. نعم. السؤال الثالث، بعض الشباب يطلبون اللجوء في بريطانيا مثلا، ثم يذهب ويطلب اللجوء في ايرلندا مثلا، اما لغرض مالي لان كلا الدولتين ستعطيه نفقه له ولاسرته فيستطيع توفير مالا للاسباب المذكوره في السؤال السابق، واما من اجل انه اذا رفض في احدى الدولتين فلعله يقبل بالدوله الاخرى، ولو علم في الدوله الاولى ما سمحت له بالذهاب للدولة الثانية لطلب اللجوء، فما قالكم حفظكم الله؟ وهذا من ذاك، أعني ما ينبغي أن يخالف وعليه أن يلتزم بما لم يخالف الكتاب والسنة، وهم يعتبرون محسنين إليه، فما ينبغي أن يتلون. وأنا كما أقول لكم، الجشع هو الذي أذل كثيرا من المسلمين، الجشع وحب المال هما اللذان أذل كثيرا من المسلمين، وجعل أعداء الإسلام يسخرون من المسلمين، والله المستعان. نعم. السؤال الرابع، هذه البلاد تفرض ضرائب ومكوسا وتأمينا، والأخير خاص بتأكيد السيارات على الناس، فهل يجوز التحايل عليهم لعدم دفع هذه الضرائب؟ نعم، إن استطعت أن تفعل وليس عليك نعم مضرة ولا أيضا يساء إلى الإسلام والمسلمين، تعالت، وإلا فلا نقلها هنا، نعطي ضرائب ونحن نعتقد حرمتها، ونعطي جمارك ونحن نعتقد حرمتها، لكن من أجل ما تثار الفتن نصبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار، نعم إنكم ستجدون أثرا وأمورا تنكروننا، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا، فعلينا أن نصبر ونحتسب، ومن استطاع مثلا هم قد يطلبون منه ضرائب نعم 1000 دولار بس مجرد مثال، ولو أعطى دولارين لخفضوها إلى نعم إلى 100 دولار أو 500 دولار، فلا بأس بذلك، وهي تعتبر رشوة في حق الآخر، وأما في حق غير الآخر في حق المعطي فلا تعتبر رشوة، لأن الرشوة ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق. فالمهم مسألة المداراة ومسألة إعطاء شيء من المال لا تعتبر آثما، لكن الآخر يعتبر آثما ومرتشيا، والله المستعان. السؤال الخامس، بعض الشباب يدرس في مدرسة مختلطة ويقول إن الاختلاط هنا ليس كالاختلاط في المدارس العربية، فالناس هنا كل يهتم بنفسه
ولا علاقة له بالآخر، فلا احتكاك بينهم.
أفس لهذه المقالة ولقائلها. نعم، الدراسة هناك أردى وأردى وأردى من الدراسة في بلد المسلمين. أخبرت أنه رب فتاة ترجع والدم يسيل منها، وترجع إلى الفصل ولا تبالي، ترجع إلى الفصل ولا تبالي. وهكذا أيضا الفساد المنتشر، فإذا كان الأمر كذلك فما هذه التلبيسات وما هذه الحيل الشيطانية؟ نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها الباطش، والرجل زناها الماشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولقد أحسن من قال: عندما كان ذاهبا يدرس في روسيا فسألناه: كيف أنتم؟ فتمثل بقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كل من كان لديه نعم حياة في قلبه أو بقي لديه مزعة من إيمان فإنه يتألم من ذلك الوضع. على أننا لسنا نبرئ بلاد المسلمين ونقول ما بها فساد، فلسنا راضين عن الفساد سواء كان لبلاد المسلمين أم كان في بلاد أعداء الإسلام. فهذا يجب عليه أن يتقي الله، والآن يعترف أنه آدم ومرتكب لمحرم خير من أن يدفع الأدلة، خير من أن يجادل بالباطل، والله المستعان. المهم يا إخواننا، هذا كلام من لا يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، أي نعم، الحبوب المانعات الحمل في شنطات الدراسة، وهكذا أيضا الفساد، فكيف يقال هذا؟ نعم.
وفي نفس السؤال يقول: وكذا بعض الشباب يشتغل في أماكن توجد فيها نساء، فإن كان كل واحد في جهة، إلا أنه في مكان تصل فيه النظر إليهن، ويتعلل أنه لا احتكاك بينهم، وأنه يتعذر عليه أن يجد مكانا خالا من النساء. ثم يقول: إن الاختلاط في الأسواق أشد من الاختلاط في العمل، فيلزم من هذا عدم دخول الأسواق.
المهم يا إخوان، صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال؟ أم من حلال أم من حرام؟ يا هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى امرأة دخل إلى أهله وجامعها ثم خرج وقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها أو بهذا المعنى. أيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا ويخاطب نساء النبي اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا نعم من نسائنا فما ظنك في الكافرات ما ظنك بالتي تريد أن تفتن الرجل. يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم وماذا يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداث. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت لجنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم ما ينبغي أن نغالط أنفسنا ولا ينبغي أن نلتفت إلى تلك الوساوس الشيطانية. أنت أفضل من الصحابة؟ أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما المرأة نفسها تريد أن تفتنك يا هذا. أي نعم وأنت ضعيف ما ربما ماذا لا تستطيع أن تملك نفسك. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ويقول آخر ليعملن على النساء آف آفا ما بالرجال على النساء آمين. إن الأنين وإن تحرج مرة لابد أن بنظرة سيكون. ويقول أيضا الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة نالت في قلب صاحبها كالسهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بشرور جاء بالضرر. وربما يكون الرجل صالحا فبسبب تلكم الابتسامات وبسبب المخالطة ربما يفتن. نعم نعم قصة يوسف عليه السلام وهو بريء من هذا. لكن في شأن المرأة نعم ماذا يا إخواننا؟ فربما يكون صالحا ويفتن كما قيل كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بنازك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى رطل بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه. لا تفتني
بحق رب محمد. يقول بعض السلف: لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. ويقول سعيد بن المسيب: لقد بلغت من العمر 80 سنة ولو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لنا وجدت نفسي عليها أمينا. ماذا يا إخوان؟ وحتى الشخص ربما يكون ماذا؟ ربما يكون قد مات قلبه نيم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام.
وكذا احتجاج للأسواق، احتجاج لاختلاط الأسواق،
هذا ليس بصحيح. احتجاج بالأسواق، الناس من ها هنا ومن ها هنا ينظرون، وأنت ممكن أن تخلو بالمرأة في الإدارة، كلام ليس بصحيح والله المستعان.
أحسنت إذا رأيت شيئا منك.
السؤال السادس والأخير: ما حكم نبذ البنطال مع العلم بأن بعضهم يقول إن البنطال انتشر ولم يعد من خصائص الكفار، فمثله مثل المعطف أي الكوف.
مثل إيش؟
المعطف أي الكوف.
إيه.
الذي يباغ لبسه وجزاكم الله خيرا. أما البنطال فأقل حاله أن يكون مكروها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منه. وأما أن نزله مثل المعطف أي الكوت أو الكوت، نعم، فهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ في جبة كانت غيبة الأكمام، لا تكاد يده أن تخرج منها، ولم يظهر أنه جاء ببعض طرقه أنها ليست بطويلة. فالمهم هذا المسألة المعطف إن كان خاصا بالكفار على هيئة في هذا الزمان، نعم ايش يسمون هذا الجديد يا اخوان المنقش؟ فرشوه وشنه،
خرباش.
اي والله خرباش، يا اهل الخرباش اسمعوا انتم تشغلون المصورين، ما رأيتم الا هذا؟ البسوا لباسا يا اخواننا، لباس من لون واحد، خذ لك بزة وصلحه من لون واحد، ما تأخذ خباشا. أو كلما جاءنا دول الإسلام أخذناه، أي نعم، حتى للطفل صغير وعنده قلت ليش هذاك الخباش؟ أي نعم، ماذا يا إخوان؟ لا دعوني من هذه الموديلات. نعم، رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اذهبوا لماذا في هذه الخميصة ويكسل وأعلام إلى رجام واتوني بإنبجانية، أو قال نعم أنا أذكر الحديث كما هو: ائتوني بإنبجانية أبيجان فإن هذه ألغتني عن صلاتي، أي الخميصة. وأخواننا كلما جاءنا من قبل أعداء الإسلام استقبلوا: أنتم طلبة علم، اذهب وانظر إلى الثياب الطيبة سواء كانت فاخرة من لون واحد أم ليست بفاخرة، وتصلح لك ما تشغل المصلين يا أخانا بهذه. يكفي الفوطة ويكفي الشميز، وماذا سني سني يا اخوان، احرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم، حتى والله والله انها تجعل لك هيبة اذا كنت ما شاء الله نعم مبتدي برسول الله في اللباس، يجعل لك هيبة والناس يعرفون انك من اهل العلم ويقبلون كلامك. اما اذا كان ما يفرق بينك وبين اهل السوء فلا، والله المستعان. نعم، وماذا يا اخوان؟ فالمهم ان هذه البنطلونات اقل احوالها ان تكون مكروهه، واول من فرضها فيما اعلم فرضا هو مصطفى اتاترك لا رحمه الله تعالى، فرضها على اخواننا الاسراف. ولكن الاسراف لما كانوا ما شاء الله على خير واسلام ماذا عملوا؟ اشتروا لهم سراويل واسعة لا تصف العورة، وإن كانت موجودة قبل أتاترك لكن هو الذي فرضها لا رحمه الله. قولوا لا رحمه الله. صحيح يا أخوان، هو ابتدى به جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك بارك الله فيكم سنة سنن سيئة. الأسراف رجال في غاية من البطولة أذلهم وأذل الإسلام، وأصبح آلة نعم لأعداء الإسلام، والله المستعان. هذا، وأسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، ونحن جميعا ها هنا نقرأ السلام على إخواننا في الله في بريطانيا، ونسأل الله يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه.
هذه أسئلة مقدمة من أبي عبد الرحمن مراد التجاري الأثري من فاتي بريطانيا، يقول فيها: السلام عليكم محقق الديار اليمنية ورحمة الله، أن يحمد الله الذي لا إله إلا هو إقرارا مني وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السؤال الأول: فإن لنا أخ يريد أن يخرج لطلب العلم فيقول إن أبواه راضيان عنه، ومن الممكن أن يقوم بأشغالهما بأنفسهما، وكذلك له أخ يسكن قريبا منهما، فهل يجوز له أن يخرج لطلب العلم ويتركهما عن الحالة التي ذكرناها؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الإجابة على الأسئلة نعتذر إلى أخينا الفاضل الأخ مراد الجزائري حفظه الله تعالى من تأخر الإجابة، ولعل قد نكثت عندنا نحو ستة الأشهر، وهذه المعضلة نعم لا ينبغي، ولكن الله يعلم أنني ما تركت الإجابة إلا لشواغل مهمة، والله المستعان. أما هذا الأخ فأعد السؤال يا أخانا محمد.
يقول: إن لنا أخ يريد أن يخرج لطلب العلم، ويقول إن أبواه راضيان عنه، ومن الممكن أن يقوم بأشغالهما لأنفسهما، وكذلك له أخ يسكن قريبا منهما، فهل يجوز له أن يخرج لطلب العلم ويتركهما على الحالة المذكورة؟
نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن المسلمين أحوج ما يكون إلى علماء من أهل السنة، يقدمون الشرع صافيا كما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الأخ أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له أسباب طلب العلم، وهياه أيضا لطلب العلم، وأن يغتنم الفرصة، وأن يحرص على تعلم العلم النافع. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء من حديث جبير بن مطعم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنهى الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة طيعان لا تنشط ماء ولا تنبت كلاء، فذلك نذر من فقع بدين الله فنذره الله به من الهدى والعلم، ونذر من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإن الإعراض عن العلم النافع علامة من علامات آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينقص العلم ويظهر الجاهل. وذكر الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وذكر بقية الحديث وهو متفق عليه. فعلى هذا ننصح من رزقه الله فهما وقدرة على طلب العلم، ننصحه أن يهب نفسه لله سبحانه وتعالى، وأن يجد ويجتهد بتحصيل العلم النادر، ثم يحرص على تبليغه لإخوانه المسلمين. وقلنا يهب نفسه لله عز وجل، مع أننا ملك لله. رب العزة يقول لكتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فماذا فمن شرها فانا بأن يقبل على طلب العلم، وبعد أن يرضى الله علما يحرص على تبليغه، فهي طريقة الأنبياء، والله المستعان.
السؤال الثاني: نعلم أن كثيرا من العلماء قرروا القاعدة التالية، أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فذكر ذلك الشوكاني والصديق حسن خان رحمهم الله، ومن قبلهما المالكية والحنابلة، عملا بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاز صرف كون الإبل، وكذلك رخص بالصلاة في مناظر الغنم. لا تنشل علينا الحديث التالي وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتي بالروثة يتنجي بها ألقاها وقال: هذا رزق، أي رزق. وذكر الحافظ ابن حجر زيادة لابن خزيمة أن الروثة خاصة للحمار، ولم أجدها في صحيح ابن خزيمة وبالنسخة المطبوعة التي معنا في هذه الجادة الصحيحة. وكذلك نقل الحافظ ابن حجر أن التيمية قال أن الروثة
نقل الحافظ ابن حجر إيش؟
أن التيمي قال أن الروث مختص بما يكون من الخيل والجغال والحمير، مع العلم أن الخيل تؤكل. فكيف الجمع بين القاعدة التي ذكرها أهل العلم استدلالا بالحديثين المذكورين آنفا، حديث الشرب بول الإبل والصلاة في مناظر الغنم، وبين حديث البخاري الذي بوب عليه باب لا يستنجى بروث؟
الأمر في هذا الذي نعرفه هو ما قرره أهل العلم، أن ما يؤكل لحمه فبوله ورجعه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فبوله ورجعه نجس. وفي الحديث أيضا الذي هو حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقى الحجرين أو أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنا رش. دليل للعلماء فيما قالوا. وأيضا الصنعين عن الصلاة في مبارك الإبل هو الكرامة وليس للتحريم. هذا أيضا ينبغي أن يعلم ذلك. وهو أيضا يعتبر نعم دليلا على ماذا؟ على طهارة أبواب وكذلك رجيع الإبل يعتبر دليلا لأن لأنك على ماذا؟ على ترك هنا هو للكراهة لا للتحريم. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال: من صلى في مبارك الإبل فليوقف الصلاة. والله المستعان. بقى شيء ذكر الشام
حكم الزيادة.
أما الزيادة التي هي أو التي عزيت إلى صحيح بن خزيمة فمثل هذه الزيادة تكون مقبولة من الحافظ، لكن ينظر نعم من الذي قالها هذا. وأما كوننا لم نجدها في صحيح بن خزيمة فإن كثيرا من الكتب قد دخلها الناقص. من الأمثلة على هذا أحاديث تعزى إلى المستدرك، أعني المستدرك الحاكم، ثم لا نجدها فيه أو لا نجدها يتركم الأحاديث فيها. فهذا دليل على أن بعض الكتب وقلنا بعض ليخرج مثل البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وماذا ومسند أحمد. بعض الكتب قدمت خدمة عجيبة جدا وكان فيها نسخ، أي لو سقط شيء من هذه النسخة بقي النسخة الأخرى. فمن هذه الكتب التي ذكرتها نحن عاملون أنه لم يسقط منها شيء، لكن الكتب التي ربما أو الكتب التي ما خدمت للمستدرك وصحيح ابن خزيمة نعم، وكذا بعض الكتب مثل أيضا تاريخ بغداد وبعض الكتب التي لم تعطى عناية. فإذا رأيت حديثا معزوا إلى ذلك الكتاب ولم تجده فلا يدل على أن الحديث ليس موجودا في ذلك الكتاب، بل يحتمل أنه حصل نفسه فيه. والله المستعان. أما سندها أو الحكم عليها فلا يستطاع يحكم عليها إلا بعد النظر إلى سندها أو في سندها. فإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وما سكت عنه فهو حسن.
أيضا تفسير القيم، تفسير القيم هل يؤخذ
به؟ لا،
أن الروح مختص ما كان الجرال الحمير والخيل
الذي يظهر هو هذا لبقى الخيل يعني مخصصا بهذه الله أخرى. وعلى كل فنزل هذه الإشكالات إن يقول العلماء المتقدمين قد تكلموا عليها وإن يقولوا لم يتكلموا عليها، فإن تكلموا عليها فقد كفرنا المؤمن، وإلا فأنا أنصح لك أن يقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا وبعض الأمور الدقائق أو ربما يعني شخص يفهم كذا وغيره يفهم كذا لا نشغل الوقت ونضيع الوقت لهذا. انصحوا اخواني الله حفظهم الله تعالى ان يقبلوا على حفظ القران وعلى حفظ ما استطاعوا من السنه وعلى تعلم اللغه العربيه. والله المستعان.
يقول ايضا والسؤال الثاني انه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الروض طعام بعير الجن، فكيف يجيز الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل النجاسه؟ ومن المعلوم ان النفر من الجن الذين اكلوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعاهم فاسلموا، فلا يجوز لهم الا ما يجوز لنا استدلالا بالايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فلا يعبد الله الا ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن التشريع الاطعمه التي يجوز اكلها والتي لا يجوز.
اي نعم الحديث فانه طعام لتوابهم، وقد يعفى بحق التواب ما لا يعفى، وربما تاكل وتصير جلالة وبعد أيام يذهب تلكم الرائحة ونعم ويذهب النتن وسماذا، فلا تبطين إذن. والله المستعان. نعم، والحديث كما سمعتم أن العظام ترجع أفر ما كانت تكون طعاما للجن، وأن الريض يكون علفا لدواب الجن. والله المستعان. ومثل هذا أذن به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدل على جوازه لدواب الجن. والله المستعان. نعم.
هنا فائدة، يقول لفظة إنها روضة حمار الأقام الرحمن آدم يقول هي ضعيفة من طريق زياد بن حسن المفراس
وهو ضعيف. طيب تفضل.
السؤال الثالث، هل ترون إثبات صفة الشكور لله تعالى وقد أثبتها بعض السلف واستدلوا بأحاديث كثيرة منها وما كتب عنه طواعف الحديث؟
نعم، الذي يظهر أنه أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت سكوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لكثرة الأحاديث أو لأن الأحاديث بمجموعها صالحة للحجية. والله المستعان. نعم.
السؤال الرابع، هل ترون بأسا بأن نسمع الأخوة الذين يحضرون الدروس أشرطة العلماء، بمعنى أننا نحدد يوما ما عدا أيام الدروس التي يدرس فيها القول المقيم شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين وصفة الصلاة للإمام الألباني والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري والروضة النبية للمحقق العلامة صديق حسن خان وكتاب الجامع الصحيح للقدر ومشروعية الصلاة للمعاد لفضيلتكم وبعض كتب الشيخ ربيع والشيخ الفوزان في المنهج السلفي، وقد اخترنا من كل نظر معها عالما حتى لا يكون
من
كل قطر.
نعم.
وقد اخترنا من كل قطر عالما حتى لا تكون قومية عربية، فرحم الله الجميع وحفظ الله أحياها ونفعنا بعلمهم. آمين.
إن كان الحضور كلمة الإخوة فالذين انتهوا من دينه أن يشغلوا أنفسهم بشيء من القرآن حفظ شيء من القرآن أو من الأحاديث أو ماذا من اللغة العربية فهو أنفع لهم. فإن كان الحضور لا يكلفهم فلا بأس يستمعوا وبعد فأنتم إن شاء الله تحرصون على ما ينفعكم وليس هناك من يلومكم ويقول لماذا لا تدرسون في كتاب بل أنصحكم أن تنظروا للذي ينفعكم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأنتم تحرصون على ما ينفعكم سواء أكانت من كتب النبيين أم كانت من كتب البخاريين أم كانت من كتب أي بلد لا ينبغي أن تضحوا بأوقاتكم من أجل مراعاة خاطر فلان أو خاطر فلان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن والله المستعان. بقي
ماذا؟
نهاية الأسئلة.
خمس؟
لا للنهاية انتهى.
طيب. فبقي أيضا غيره. نعم. سؤال آخر بأسئلة آخر.
وهذا السؤال الآخر أو عدة أسئلة أخرى من بعض طلبة العلم من بريطانيا يقولون فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشيخ الفاضل مقبل الزهاد الواجعي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فهذه أسئلة بعض طلبة العلم في بريطانيا نرجوكم أن تجيبون عليها وجزاكم الله خيرا. الأول يقول بعض طلبة العلم إن المسلم اللاجئ إلى بلاد الكفار ليس بينه وبين تلك البلاد عهد إنما العهد يكون بين دولة ودولة لا بين شخص ودولة فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا كلام ما أنزل الله فيه من سلطان بل الشخص المقيم ببلد يلتزم بما عليه الدولة إلا في مخالفة الكتاب والسنة. إذا خالفت الكتاب والسنة فلا يجوز أن يلتزم بذلك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والدولة مع الدولة ويقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي نعم فهكذا أيضا يجب عليه أن يفي. ومن الناس من يتحير ومن الناس من ماذا لا يتلصص ولا يؤمن إلا التمرد والتهرب على الأنظمة التي تهاب الكتاب والسنة لا تلتزم بها. التي تهاب الكتاب والسنة تلتزم بها. أمر فرض عليك وإلا ترحل إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة فلا بأس أن تلتزم به والله المستعان. ومثل ما سيأتي السؤال عن من الضرائب أو غيرها يأتي السؤال عليه. المهم إن هذه من التحيلات والتحيل
أهل العلم قد ألفوا كتبا، فابن بطة له كتاب بعنوان إبطال الحيل وماذا، وكذلك الإمام البخاري في صحيحه حدث كتابا للحيل أي ليبطلها، لأن بعض الفقهاء توغل بالحيل وماذا فاحتاج العلم إلى أن يردوا عليه. والله المستعان. وقصة أصحاب السبت معروفة، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يأتون للسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت المؤمنون لما تعرض من قوم لله مولكم ويعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم أو إلى ربهم يا أخوان
إلى ربكم
ولعلهم يحذرون. نعم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالمهم ان مسألة الحيل يجب على المسلم ان يبتعد منها يبتعد عنها. والله المستعان. ما
السؤال الثاني، مما يفرض على اللاجئ عدم الاستغفار لمدة 6 أشهر تقريبا ثم يسمحون له بالشغل ولكن يقعون عليه وينقصون المال الذي يعطونه فلا يستطيع أن يوفر منه. وبعض الشباب يقول إنه محتاج للشغل لا لكي يرد ديونه وهنا صمت لأن معناه الانسياب ويدفع تكاليف المدرسة الإسلامية. ثم يقول هذه المدرسة تجلب ثمنا باهظا للدراسة فيها علما بأن التعليم هنا إجباري فيجب أن تدرس أطفالك إما في المدرسة وإما في البيت وهذا صعب. يكون مما يطلب على اللاجئ عدم الاشتغال لمدة 6 أشهر تقريبا ثم يسمحون له بالشغل ولكن يقطعون عليه أو ينقصون المال الذي يعطونه فلا يستطيع أن يوفر منه. وبعض الشباب يقول أنه محتاج للشغل لكي يرد ديونه ويوفر مصارف المدرسة الإسلامية.
ويوفر ماذا؟
مصارف المدرسة الإسلامية.
المدرسة الإسلامية؟
ويعتقد ثمنا باهظا.
نعم هذا ايضا الذي يظهر انه اذا التزم انه يدين فهذا ليس بمعصيه ان يقوم نقودا الذي يكفيه ويبقى بدون شغل. نعم. واما مدرسه الحق المدرسه نعم الاسلاميه تعنى اراء أنه يجب على الأخوة الشاكلين ببريطانيا يجب عليهم أن يستدعوا إخوانا لهم من أهل السنة يعلمون لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يسألون الناس أموالهم ولا يسألكم أموالكم يسألكم ماذا يحدثكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم. وهكذا أنبياء الله قال قائلون بل غير واحد وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم أي مصلحة ذلك راجعة إليكم فما ينبغي أن تتخذ نعم الدراسة أو التدريس هنالك
أن يتخذ حرفة ومقصدا، بل ينبغي أن يدرس لله سبحانه وتعالى، وإذا تيسر له ما يكفيه ويكفي عائلته ويدرس أبناء المسلمين، فهذا أمر حسن. وما أظن هذه المدرسة ظن، والله أعلم، لم يصير يخطئ، ما أظنها إلا الإخوان المؤمنين هم الذين حريصون غاية الحرص، حريصون غاية الحرص أي نعم على اختلاس أموال الناس. فأنصحكم أن تستبدلوا إخوانا من أهل السنة يعلمونكم ويعلمون أبناءكم، ولا تستبدلوا الحزبيين، فقد فشلوا بالتعليم في بلادنا والله المستعان.
فترة
أخرى فترة السؤال،
نعم، وبعضهم يخشى أن يقضوه كلاجة، فحينئذ قد يقطعون عليهم مرتبة، فإن كان صاحب عائلة فسيجد مشقة من الفات على أسرته، وإن كان هذا الاحتمال بعيد إلا أنه وارد.
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه وتعالى: وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي مسند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حتى توكله أصحاب الدرس هنالك فيخرجوا بسرعة على الباب، بسرعة بسرعة على الباب، نعم بسرعة. نعم. قلنا والإمام أحمد في مسند عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرددكم كما ترزق الطير تغدو في ناصع وتروح بطانا. فأنت تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولن يضيعك، وشيء بالشيء يذكر، فارجد ذكر. الذي ننصح به إخواننا ألا يلجوا إلى بلاد الكفر إلا من كان خائفا على نفسه إذا بقي في بلد المسلمين أن يقتل، وأما الذهاب إلى هنالك فإنه يعتبر مفسدا، تبرج وأيضا أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، أيضا أولادك ربما ماذا يا إخواننا ليس لك تصرف فيه، نعم امرأتك اذا حصل بينك وبينها نزاع ربما تستطيع ان تخرجك من البيت وتأخذ اولادك. فالمهم امر ايضا الحرص على تنصير الاولاد الذين هم في المدارس، فلا ينبغي لاحد أن يذهب إلى تلك البلد إلا إذا كان خائفا على نفسه أن يقتل، والله المستعان.
فترة أخرى، وبعضهم يشتغل ليجمع مبلغا من المال ليستطيع مغادرة البلاد بسرعة إن تحصل على جواز سفر إنجليزي.
تقدم الإجابة على هذا، وأننا ننصح بعدم الذهاب إلى بلد الكفار، ننصح بهذا ولما فيه من المفاسد العدة، والله المستعان. نعم.
يقول بعضهم يشتغل ليساعد إخوانه المحتاجين، وبعضهم يشتغل ليساعد إخوانه المحتاجين في البلاد الأخرى، وبعضهم يقول إننا مجبرون لهذا العهد ولسنا راضين عنه، ولولا أنهم ضيقوا علينا في البلاد الإسلامية ما أتينا لبلادهم، ثم هم يحاربون ديننا بشتى الوسائل، وقد يكون غرضهم من هذا اللجوء بالنسبة للإسلاميين هو صدهم عن دينهم، فعلى هذا فليس علينا التزام بهذا العهد، وقد تكون حالنا تشبه حال أبي بصير رضي الله عنه، فما رأيكم يا شيخ في هذا؟
أبو بصير أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هارب من الكفار من أن يأخذوه ويعذبوه، وليس بينه وبين الكفار ومشه عهد حتى نقول إنه نازف العهد، بل الكفار معه يعتبرون حربيين، يعتبرون حربيين، وقد جعل الله لهم فرجا ومخرجا كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن شهر ماذا نسمع عطان
مجندا
كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعادي جندل، فمن أنتم إما أن تلتزموا ماذا دون لم يقال الكتاب والسنة، ما تظهروا الإسلام هنالك بأنه جاشع، ما تظهروا بأنه دين خيانة، ما تظهروا بأنه دين كذب، أعمال كثير من المسلمين تنفر عن الإسلام، والله المستعان. نعم.
السؤال الثالث، بعض السؤال الثالث بعض الشباب يطلبون اللجوء في بريطانيا مثلا، ثم يذهب ويطلب اللجوء في إيرلندا مثلا، إما لغرض مالي لأن كلا الدولتين ستعطيه نفقة له ولأسرته فيستطيع توفير مالا للأسباب المذكورة في السؤال السابق، وإما من أجل أنه إذا رفض في إحدى الدولتين فلعله يقبل بالدولة الأخرى، ولو علم في الدولة الأولى ما سمحت له بالذهاب للدولة الثانية لطلب اللجوء، فما قالكم حفظكم الله؟
وهذا من ذاك أعني ما ينبغي أن يخالف وعليه أن يلتزم بما لم يخالف الكتاب والسنة، وهم يعتبرون محسنين إليه، فما ينبغي أن يتلون، وأنا كما أقول لكم الجشع هو الذي أذل كثيرا من المسلمين، الجشع وحب المال هما اللذان أذل كثيرا من المسلمين، وجعل أعداء الإسلام يسخرون من المسلمين، والله المستعان. نعم.
السؤال الرابع، هذه البلاد تفرض ضرائب ومكوتا وتأمينا، والأخير خاص بتأكيد السيارات على الناس،
فهل يجوز التحايل عليهم لعدم دفع هذه الضرائب؟
نعم، إن استطعت أن تفعل وليس عليك نعم مضرة ولا أيضا ولا أيضا يساء إلى الإسلام والمسلمين تعالت، وإلا فلا نقل ما هنا نعطي ضرائب ونحن نعتقد حرمتها، ونعطي جمارك ونحن نعتقد حرمتها، لكن من أجل ما تثار الفتن نصبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار نعم إنكم ستجدون أثرا وأمورا تنكرونها، قالوا وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا، فعلينا أن نصبر ونحتسب، ومن استطاع مثلا هم لو هم قد يطلبون منهم ضرائب نعم 1000 دولار بس مجرد مثال، ولو أعطى دولارين لخفضوها إلى نعم إلى 100 دولار أو 500 دولار فلا بأس بذلك، وهي تعتبر رشوة في حق الآخر، وأما في حق المعطي فلا تعتبر رشوة، لأن الرشوة ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق. فالمهم مسألة المداراة ومسألة إعطاء شيء من المال لا تعتبر آثما، لكن الآخر يعتبر آثما ومرتشيا، والله المستعان.
السؤال الخامس، بعض الشباب يدرس في مدرسة مختلطة ويقول إن الاختلاط هنا ليس كالاختلاط في المدارس العربية، فالناس هنا كل يهتم بنفسه ولا علاقة له بالآخر، فلا احتكاك بينهم.
أفل لهذه المقالة ولقائلها. نعم، الدراسة هناك أردى وأردى وأردى من الدراسة في بلد المسلمين. أخبرت أنه رب فتاة ترجع والدم يسيل منها، وترجع إلى الفصل ولا تبالي، ترجع إلى الفصل ولا تبالي. وهكذا أيضا الفساد المنتشر، فإذا كان الأمر كذلك فما هذه التلبيسات وما هذه الحيل الشيطانية؟ نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولقد أحسن من قال: عند أن كان ذاهبا يدرس في روسيا فسألناه: كيف أنتم؟ فتمثل بقول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كل من كان لديه نعم حياة في قلبه أو بقي لديه مزعى الإيمان فإنه يتألم من ذلك الوضع. على أننا لسنا نبرئ بلاد المسلمين ونقول ما بها فساد، فلسنا راضين على الفساد عن الفساد سواء كان في بلاد المسلمين أم كان في بلاد أعداء الإسلام. فهذا يجب عليه أن يتقي الله والآن يعترف أنه آثم ومرتكب لمحرم خير من أن يتبع الأدلة، خير من أن يجادل بالباطل، والله المستعان. المهم يا إخواننا، هذا كلام من لا يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم أي نعم، الحبوب المانعات الحمل في شنطات الدراسة، وهكذا أيضا الفساد، فكيف يقال هذا؟
وفي نفس السؤال يقول: وكذا بعض الشباب يشتغل في أماكن توجد فيها نساء، وإن كان كل واحد في جهة، إلا أنه في مكان تصل فيه النظر إليهن، ويتعلل أنه لا احتكاك بينهم، وأنه يتعذر عليه أن يجد مكانا خالي من النساء. ثم يقول: إن الاختلاط في الأسواق أشد من الاختلاط في العمل، فيلزم من هذا عدم دخول الأسواق.
المهم يا إخوان، صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. يا هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى امرأة دخل إلى أهله وجامعها ثم خرج وقال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها، أو بهذا المعنى. أيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا، ويخاطب نساء النبي اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا. نعم من نسائنا، فما ظنك في الكافرات؟ ما ظنك بالتي تريد أن تفتن الرجل؟ يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم، وماذا يا إخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداث. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت لجنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم ما ينبغي أن نغالط أنفسنا ولا ينبغي أن ماذا ولا ينبغي أن نلتفت إلى تلك الوساوس الشيطانية. أنت أفضل من الصحابة؟ أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما المرأة نفسها تريد أن تفتنك يا آدم. أي نعم، وأنت ضعيف، أنت ضعيف، ما ربما ماذا لا تستطيع أن تملك نفسك. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فماوعد فلقاء. ويقول آخر ليعملن على النساء آخ آخا ما من الرجال على النساء آمين. إن الأنين وإن تحرج مرة لابد أن ذي نظرة سيكون. ويقول أيضا الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة نالت في قلب صاحبها كالسهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون الرجل صالحا فبسبب تلك الابتسامات وبسبب المخالطة ربما يفتن. نعم، قصة يوسف عليه السلام وهو بريء من هذا، لكن في شأن المرأة نعم ماذا يا إخواننا؟ فربما يكون صالحا ويفتن كما قيل. قل المليحة ذي الخمار الأسود ماذا فعلت بنازك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى أرى الطيل بباب المسجد. رد عليه صلاته وصيامه لا تبتني بحق رب محمد. يقول بعض السلف لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. ويقول سعيد بن المسيب لقد بلغت من العمر 80 سنة ولو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لنا وجدت نفسي عليها أمينا. ماذا يا إخوان؟ حتى الشخص ربما يكون ماذا؟ رب يكون قد مات قلبه نيم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه.
وكذا احتجاجه للأسواق، احتجاجه لاختلاط الأسواق،
هذا ليس بصحيح. احتياج بالأسواق الناس من ها هنا ومن ها هنا ينظرون. وأنت ممكن أن تخلو بالمرأة في الإدارة، كلام ليس بصحيح والله المستعان.
أحسنت، إذا رأيت شيئا ناقصا.
السؤال السادس والأخير، ما حكم نبذ البنطال مع العلم بأن بعضهم يقول إن البنطال انتشر ولم يعد من خصائص الكفار، فمثله مثل المعطف أي الكوف.
مثل إيش؟
المعطف أي الكوف.
إيه.
الذي يباح لبسه وجزاكم الله خيرا.
أما البنطال فأقل حاله أن يكون مكروها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأن نزله مثل المعطى أي القوت أو القوت نعم، فهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ في جبة كانت غيبة الأكمام لا تكاد يده أن تخرج منها، وليظهر أنه جاء ببعض طرقه أنها ليست بطويلة. فالمهم هذا المسألة المعطف إن كان خاصا بالكفار على هيئة في هذا الزمان. نعم
ايش يسمون هذا الجديد يا اخوان المنقش؟
قرشوه وشمه
خرباش.
اي والله خرباش يا اهل الخرباش. اسمعوا انتم تشغلون المصورين، ما رايتم الا هذا؟ البسوا لباسا يا اخواننا، لباس من لون واحد، خذ لك بزه وصلحه من لون واحد، ما تاخذ خرباشا. او كلما جاءنا دول الاسلام اخذناه. اي نعم، حتى الطفل صغير وعند قلت ليش هذا قال خرباش. اي نعم، ماذا يا اخوان؟ لا دعوني من هذه الموديلات. نعم، رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذهبوا لماذا في هذه الخميصة ويكسر وأعلام إلى رجال وأتون بهم بجانية، أو قال نعم أنا أذكر الحديث كما هو، أتون بهم بجانية أبيجان فإن هذه ألغتني عن صلاتي أي الخميصة. وأخواننا كلما جاءنا من قبل أعداء الإسلام استقبلوه، أنتم طلبة علم اذهب وانظر إلى الثياب الطيبة سواء كانت فاخرة من لون واحد أم ليست فاخرة، وتصلح لك ما تشغل المصلين يا أخانا بهذه. يكفي الفوطة ويكفي الشميز. وماذا سني يا إخوان، احرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، حتى والله إنها تجعل لك هيبة إذا كنت ما شاء الله نعم مقتدي برسول الله في اللباس، يجعل لك هيبة والناس يعرفون أنك من أهل العلم ويقبلون كلامك. أما إذا كان ما يفرق بينك وبين أهل السوء فلا، والله المستعان. نعم، وماذا يا إخوان؟ فالمهم أن هذه البنطلونات أقل أحوالها أن تكون مكروهة. وأول من فرضها فيما أعلم فرضا هو مصطفى أتاتورك رحمه الله تعالى، فرضها على إخواننا الأتراك. ولكن الأتراك لما كانوا ما شاء الله على خير وإسلام ماذا عملوا؟ اشتروا لهم سراويل واسعة، سراويل واسعة لا تصف العورة، وإن كانت موجودة قبل أتاتورك لكن هو الذي فرضها لا رحمه الله. صحيح يا أخوان، هو ابتدى به جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. وأيضا كذلك بارك الله فيكم سنة سننا سيئة، الأتراك رجال في غاية من البطولة أذلهم وأذل الإسلام وأصبح آلة لأعداء الإسلام والله المستعان هذا. ونسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، ونحن جميعا ها هنا نقرأ السلام على إخواننا في الله في بريطانيا، ونسأل الله يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه.